نور لنا والشمس منكم تحيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرة أخرى معكم أيها الإخوة المؤمنون في بعض التأملات حول الدعاء الشريف المعروف بدعاء الافتتاح. قال صلوات الله وسلامه عليه: وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. في هذا المقطع الشريف من هذا الدعاء نسلط الضوء على بعض الأمور. الأمر الأول الرحمة التي هي من صفات الله تبارك وتعالى. قال المتكلمون عن صفة الرحمة بأنها من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، حيث إنهم قسموا صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين. القسم الأول المعروفة بالصفات الذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تتخلف عن ذاته تبارك وتعالى، يعني لا يتوقف وجودها في الخارج على شيء، بل الله سبحانه وتعالى موجود وذاته متصفة بهذه الصفات، سواء وجد موجود في الخارج أو لم يوجد موجود في الخارج، سواء في الزمن الذي كان الله تبارك وتعالى ولم يكن معه شيء ولا قبله شيء ولا يوجد شيء في ذلك الوقت. طبعا نقول وقت من باب الكناية ومن باب المجاز، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا مكان. فالله سبحانه وتعالى موجود وهو متصف بهذه الصفات، سواء وجدت الموجودات خلقها أو لم يخلقها، هذه تسمى بالصفات الذاتية. مثلا قولهم إن الصفات الذاتية مثل قدرة الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير، سواء خلق المخلوقات أو لم يخلق المخلوقات. بعد علم الله سبحانه وتعالى، علم الله من الصفات الذاتية التي تتصف بها ذاته المقدسة، سواء تعلق بها شيء أو لم يتعلق بها، أو لم يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى شيء خارجي أو موجود من الموجودات في هذه الصفة، علم الله من الصفات الذاتية. بعد من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى الحياة، فهو حي سواء وجد الكون أو لم يوجد الكون، هذه تسمى بالصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. هناك القسم الآخر، القسم الثاني من صفات الله تبارك وتعالى، وهي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية يعني تلك الصفات التي لا توجد إلا بوجود خارجي، توجد بوجود خارجي، يعني الله سبحانه وتعالى الرازق، من صفاته الرازق، لا يكون، لا يتصف الله سبحانه وتعالى بالرازقية إلا بعد أن يكون هناك موجود مرزوق. صفات الله سبحانه وتعالى الإحياء، أنه محيي، تسمى بالرحمة الرحيمية. كل إنسان مؤمن تشمله رحمة الله تبارك وتعالى بقسميها، لأنه موجود من موجودات الله من مخلوقات الله عز وجل، فهو مشمول بالرحمة الرحمانية، وهو هذا الوعاء رحمة المؤمن يعني تشمله رحمة من رحمات الله الرحيمية الخاصة بعباده المؤمنين. ولذلك القرآن الكريم يقول وكان بالمؤمنين رحيما، لاحظ كان بالمؤمنين رحيما، ولا توجد آية مباركة تقول وكان مثلا بالإنسان وكان بالخلق رحيما، أبدا، وكان بالمؤمنين رحيما، لأن الله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين رحمة خاصة تسمى بالرحمة الرحيمية لله تبارك وتعالى. ولذلك في آية أخرى إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بالمؤمنين يعني رؤوف رحيم، تشملهم الرحمة الخاصة لأنهم مؤمنون. وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. هنا لماذا الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ابتدأ الدعاء بصفة الرحمة؟ يعني لماذا لم يبتدئ الإمام صلوات الله وسلامه عليه دعاء الافتتاح بصفة أخرى؟ وأيقنت أنك المقتدر، وأيقنت أنك العالم، وأيقنت أنك الحنان، وأيقنت أنك المنان، صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى، لماذا اختار المعصوم صفة الرحمة ليبتدئ بمدحة الله وثناء الله تبارك وتعالى بها في بداية دعاء الافتتاح؟ نقول ابتدأ صفة الرحمة لأن كل دعاء يدعوه الإنسان ويتضرع إلى ربه رحمة، كل ما يطلب الإنسان من الله تبارك وتعالى هو رحمة، فالإنسان يطلب من الله أن يغفر له الذنوب، هذه رحمة من الله عز وجل. الإنسان يطلب من الله عز وجل الرزق، هذه رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. الإنسان يطلب من الله تبارك وتعالى العافية، هذه رحمة. الإنسان يطلب من الله التوفيق، هذه رحمة. الإنسان يطلب من الله طول العمر، هذه رحمة. التوفيق لأولاده رحمة. كل ما يريده ويضمنه الإنسان الداعي إلى الله تبارك وتعالى هو رحمة، ولا يكون إلا من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك ابتدأ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الدعاء وقال وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. ابتدأ صفة الرحمة لأن كل ما يحتويه هذا الدعاء من أوله إلى آخره هو رحمة من رحمات الله، وطلب رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. من جهة أخرى الدعاء في نفسه رحمة، وهذا شيء جميل، يعني أن الإنسان يتفرغ للدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، هذه رحمة من رحمات الله عز وجل. يعني الإنسان لا يدعو إلا بعد أن يوفقه الله تبارك وتعالى للدعاء، فإذا توفيق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الداعي بالدعاء هذا رحمة من الله عز وجل. فكأنما الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يقول يا ربي أنا لم أستطع أن أدعوك بهذا الدعاء وأن أمدحك بهذه المدحة وأن أثني عليك بالحمد إلا بعد أن وفقتني وإلا بعد أن رحمتني وأعطيتني التوفيق لهذا الدعاء. فهنا مضمون جدا عالي وهو أن الدعاء في نفسه رحمة، إذ لولا رحمة الله عز وجل لما توفق الإنسان للدعاء والتضرع والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. من هنا يقول العرفاء بأن الدعاء، يعني الدعاء الذي يدعوه الإنسان المؤمن، هو في نفسه يحتوي على مضامين فيها الرحمة. يعني نفس عملية الدعاء مع غمض النظر عن ما يطلبه الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ما يضمن الداعي في دعائه لله عز وجل، مع غض النظر عن هذه الأمور، الدعاء في حقيقته، الدعاء في مضمونه، الدعاء في قالبه وجوهره هو رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، و تظهر هذه الرحمة جلية في عدة أمور. الأمر الأول أن الدعاء تنفيس من الهموم والغموم المتراكمة على النفس. الإنسان في هذه الدنيا يعيش مشاكل، يعيش قلق، يعيش اكتئاب، يعيش قسوة في ظروف هذه الدنيا وفي ظروف هذه الحياة. المنجى الوحيد للتخلص من كل هذه المشاكل، للتخلص من جميع الأمور التي تحيط الإنسان في هذه الحياة الدنيا من اكتئاب، من قسوة، من هموم، من مشاكل، من صعوبة في الحياة وإلى آخره، المنجا الوحيد هو الدعاء. ولذلك نحن في ظل ما نعيشه الآن، الأزمة المعروفة والمرض المعروف، هذا الفيروس كورونا، المنجا الوحيد هو الله تبارك وتعالى. فندعو الله عز وجل أن يهيئ لنا الأسباب في رفع هذا الوباء. ليس المنجا هو الطبيب الفلاني أو المركز للأبحاث الطبية الفلاني أو الدولة الفلانية أو السلطان الفلاني، أبدا. المنجا الوحيد للخلاص مما نحن فيه هو الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. إذن أول مظاهر الرحمة التي تتجلى في الدعاء أن الدعاء تنفيس من ثقل الهموم والغموم من على النفس. الثاني أن الدعاء مرض، أن الدعاء علاج لقسوة القلب. الدعاء علاج لقسوة القلب. شلون يعني؟ المظهر الثاني من مظاهر الرحمة في الدعاء هو أن الدعاء علاج لقسوة الروح والقلب. الإنسان من الذنوب والمعاصي والاقترافات والابتعاد عن الله عز وجل يقسو قلبه، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قست قلوبهم، القلب يقسو من كثرة الذنوب ومن الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. الدعاء يجلو هذا القلب وينظف هذا القلب ويرقق هذا القلب، فيجعل هذا القلب قريب من الله تبارك وتعالى. الدعاء من شأنه أن يبعد الإنسان المؤمن عن معاصيه، يبعد الإنسان المؤمن عن ذنوبه، يبعد الإنسان المؤمن عن كل شيء يبعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك في الرواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال ذكر الموت وقراءة القرآن. ذكر الموت من الدعاء، قراءة القرآن من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن القلب إذا صدأ وقسى، هذا القلب علاجه الوحيد هو الدعاء والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فهذا مظهر من مظاهر الرحمة. ولذلك يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي الذي يستحب قراءته في كل ليالي شهر رمضان المبارك: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. فإذا الدعاء خصوصا أدعية شهر رمضان المبارك ترقق القلب، أدعية شهر رمضان المبارك تجعل الإنسان قريب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك الذنوب والمعاصي وراء ظهره. المظهر الثالث من مظاهر الرحمة في الدعاء أن الدعاء يعود الإنسان الداعي على محاسبة النفس. كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. متى يكون إنسان تواب؟ إذا حاسب نفسه. وأما من لا يحاسب نفسه وكل يوم من الأيام يذنب ويعصي و من الآثام والمعاصي والاقترافات ينساها لأنه لا يحاسب نفسه، فهو لا يصدق عليه أنه تواب. ولهذا في الرواية: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر. يعني بمحاسبة النفس يتجهز الإنسان للعرض الأكبر ليوم القيامة. ولذلك الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرواية يقول لهشام: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد منها، وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب. إذن من مظاهر الرحمة في الدعاء هو تعويد الإنسان على محاسبة نفسه، لأن الإنسان يعترف لله عز وجل بالذنوب بالمعاصي، فيعوده على تذكر المعاصي والذنوب ويحاسب نفسه ويتوب مما جنى واقترف. لهذا بدأ الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الدعاء بصفة الرحمة، لأنها تتضمن هذه المضامين العالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين المنقطعين المتضرعين بين يديه في ليالي هذا الشهر المبارك الفضيل هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لطاها أنتم نور لنا والشمس من